نشرة الأخبار من إذاعة الشرق مع رويدة كرم وأسامة الشاتي. عناوين النشرة: رئيس الجمهورية إلى قطر ويجول على أمن الدولة ووزارة الدفاع وقيادة الجيش. الرئيس عون للجزيرة: قرار حصر السلاح بيد الدولة اتخذ، والحوار سيكون ثنائيا بين الرئاسة والحزب. بن فرحان زار بر في عين التين والتقى جعجع. الخروقات متواصلة، شهيد وإصابات باستهداف سيارة في عيترون. حماس تدرس المقترح الأخير وتشدد أن السلاح غير قابل للنقاش. الحرس الثوري: قدرات إيران العسكرية خط أحمر في المحادثات مع واشنطن. عاصفة رملية تجتاح العراق وتسجيل آلاف حالات الاختناق. إلى التفاصيل عبر إذاعة الشرق. أهلا بكم. يتوجه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى قطر في زيارة يلتقي خلالها الأمير تميم بن حمد الثاني. وعشية هذه الزيارة أكد الرئيس عون أن قرار حصر السلاح بيد الدولة قد اتخذ، معلنا أن الحوار مع حزب الله حول حصرية السلاح سيكون ثنائيا بين الرئاسة الأولى والحزب. في الأثناء وصل رئيس الجمهورية جولاته على الإدارات والمؤسسات العامة، فزار صباحا المديريات العامة لأمن الدولة في محلة الرمل البيضاء، ثم وزارة الدفاع وقيادة الجيش. في التفاصيل، غادر رئيس الجمهورية بيروت متوجها إلى قطر تلبية لدعوة رسمية يلتقي خلالها أمير قطر تميم بن حمد الثاني للبحث في العلاقات الثنائية وشكر قطر على دعمها المستمر للبنان في المجالات كافة، وفي مقدمها دعم الجيش اللبناني. ويرافق رئيس الجمهورية وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، وينضم في الدوحة إلى الوفد الرسمي سفيرة لبنان في قطر فرح بري، وتستمر الزيارة حتى بعد ظهر الغد. وكان زار رئيس الجمهورية صباحا المديرية العامة لأمن الدولة ثم وزارة الدفاع وقيادة الجيش. وفي المديرية العامة لأمن الدولة في الرملة البيضاء، استقبل الرئيس عون المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لوندوس ونائبه العميد مرشد سليمان ورؤساء الشعب في أمن الدولة. واطلع رئيس الجمهورية على أوضاع المديرية وحاجاتها والعمل الذي تقوم به بعد التعيينات الأخيرة، والذي يفرض زيادة عديدها نظرا للمهام المركونة إليها. كما ترأس الرئيس عون اجتماعاً ضم المدير العام ونائبه ورؤساء الشعب. وتوجه رئيس الجمهورية إلى ضباط المديرية وأفرادها قائلاً: لقد شبع اللبنانيون ممارسات غير قانونية في الإدارات وارتكابات وفساد ورشاوة، ودوركم في أمن الدولة أن تكونوا على قدر المسؤولية وتعملوا على إعادة ثقة الناس بدولتهم وتمنعوا عنهم كل ابتزاز وخوت. ومن مديرية أمن الدولة انتقل الرئيس عون إلى وزارة الدفاع في اليرزي، حيث قدم لوزير الدفاع ميشيل منسة التعازي باستشهاد المعاون أول فادي الجاسم الذي استشهد أمس في انفجار جسم مشبوه في وادي العزية في صور، وتداول معه في عدد من المواضيع التي تهم وزارة الدفاع والمؤسسات التابعة لها، كما تطرق إلى حاجات مختلف وحدات الوزارة. ومن وزارة الدفاع انتقل الرئيس عون والوزير منسة إلى الساحة الخارجية لمبنى قيادة الجيش، حيث كان في الاستقبال قائد الجيش العماد رودولف هيكل وأعضاء المجلس العسكري ومدير المخابرات في الجيش العميد توني قهوجي. وعقد رئيس الجمهورية اجتماعا مع العماد هيكل في حضور الوزير منسة، وتطرق البحث إلى عمل الجيش في مختلف المواقع التي ينتشر فيها لا سيما في الجنوب وصولا إلى الحدود. وتم عرض حاجات الجيش في المرحلة المقبلة في ظل اتساع المهمات الموكلة إليه. الرئيس عون التقى أعضاء المجلس العسكري وتوجه إليهم قائلا: كونوا على قدر هذه المسؤولية واعملوا يدا واحدة في خدمة الجيش ولبنان واللبنانيين الذين ينتظرون منكم الكثير. وشدد الرئيس عون على أن مسؤوليات الجيش كبيرة ودقيقة، وقال: سنعمل من أجل أن نضع البلاد على السكة، والجيش كما غيره من المؤسسات له دوره في عمليات النهوض التي بدأت بالإصلاحات التي أجريناها وسنستمر بها. وأشار الرئيس عون إلى أن مديرية المخابرات بإشراف العميد قهوجي تقوم بدورها وستتابع ذلك بهدف تحقيق الأمن في البلاد. وعشية زيارة رسمية يقوم بها إلى قطر، طالب الرئيس عون في حديث لقناة الجزيرة بضغط دولي على إسرائيل للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، وأكد أن الجيش يقوم بواجبه وفكك أنفاقا وصادر أسلحة من دون اعتراض حزب الله. كما أكد رئيس الجمهورية أن قرار حصر السلاح بيد الدولة اتخذ، وأن الحوار بشأن حصرية السلاح سيكون ثنائيا بين رئاسة الجمهورية وحزب الله.
ماشي على قدم وساق، بس خلينا شوي. اللي عم بيقوم فيه الجيش بجنوب عمل جبار، الانجازات اللي انجزها كثيره وموثقه كلها سوا. ما في عندنا تونالات انفاق ومخازن ومرابط واسلحه اللي عم بينوجد عم بيتصادر كله، ولكن منطقه جنوب منطقه كثير واسعه، منطقه حرشية فيها وديان كتير تتطلب مجهود أكبر، بحاجة لعديد أكتر. ولكن هون كمان بدي أذكر، ما ننسى أنه الجيش ما عنده بس جنوب، عنده جيش منتشر على كامل مساحة الوطن، عنده حدود الشمالية، حدود الشرقية، حدود البحرية، عنده الداخل اللبناني، عنده مكافحة الإرهاب، مكافحة المخدرات، ضبط الأمن بلبنان بالداخل. وإذا أخذنا الإمكانات اللوجستية والبشرية فينا نقول إنجازات الجيش بالفعل إنجازات كبيرة. ومن يومين صار في كمان لقوا مخازن ذخيرة، لقوا أنفاق، واليوم بعثوا لي صور عن أنفاق لقوا، ويقوم الجيش في جنوب وشمال الليطاني. حتى في شمال الليطاني عندنا ملف كبير موثق بكافة مناطق لبنان، من الهرميل لمنطقة البقاع النبيشيت وغير مناطق. خليني يكون واضح، نحن بحاجة لاستراتيجية أمن وطني تقارب موضوع، يعني تحصن لبنان اقتصاديا، دبلوماسيا، أمنيا، قضائيا، ماليا، إعلاميا وعسكريا. الاستراتيجية الدفاعية تنبثق عنها، وهي مخصصة مش بس لموضوع السلاح، لأنه أنا قلتها بخطاب القسم وحتى بالبيان الوزاري، حصرية السلاح في يد الدولة. فإذا القرار اتخذ، ولكن هي الهدف كيفية تطبيق القرار.
زار الموفد السعودي إلى لبنان يزيد بن فرحان عينتين، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري. وأفادت المعلومات أن بن فرحان زار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب مساء أمس. التقى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل السناتور الفرنسي ستيفان رافييه، وجرى عرض للتطورات والعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا وسبل التعاون بين البلدين. رئيس الكتائب شدد أمام زواره على أهمية المرحلة الجديدة التي يشهدها لبنان بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة منحت الأمل والثقة للبنانيين وطمأنت الخارج. وتم التطرق إلى ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والقرارات الدولية، سيما 1701 بكامل مندرجاته، وحصر السلاح بيد الشرعية وفرض السيادة على كامل الأراضي اللبنانية. زار المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى. المفتي دريان استقبل أيضا وزير العمل محمد حيدر، الذي قال بعد اللقاء أنه وضع سماحته بالعمل التي تقوم به لجنة المؤشر بالنسبة لرفع الحد الأدنى للأجور ونظام التقاعد. كما تناول اللقاء الوضع الداخلي العام، لا سيما الوضع في الجنوب، والعمل الحكومي، لا سيما القوانين التي رفعت أخيرا إلى مجلس النواب. وزير العمل زار أيضا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكيركي، وتناول معه عددا من الملفات أبرزها الضمان الاجتماعي ورفع الحد الأدنى للأجور.
تناولنا الأمر من حيث وزارة العمل بشكل خاص، شو عم تعمل بالنسبة للضمان الاجتماعي، بالنسبة للعمال، لأرباب العمل، للمساهمة في رفع الحد الأدنى للأجور، دراسة تعديل التعديلات العائلية الاشتراكات الضمان، ونفس الوقت ناقشنا التغطية الصحية من قبل الضمان للمواطنين اللي هني عم بيمروا بمرحلة كتير صعبة بالنسبة لهذا الأمر. ناولنا العمل الحكومي بشكل عام، نسيما الإصلاح بالوزارات والقوانين الجديدة اللي عم تدرسها الحكومة لحتى ترجع تعيد الانتظام لعمل المصارف والانتظام المالي للبلد. تناولنا كمان بشكل عام العمالة اللبنانية والعمالة الأجنبية، طريقة تنظيمها، وحطيته بجو العام لسيدنا البطرك الخطوات اللي عم تقوم فيها الوزارة لتنظيم هذا الأمر وأعطاء الإجازات والعمل على شرعنة وجود العمال الأجانب في لبنان وإيجاد فرص عمل جديدة للعمال اللبنانيين.
في جديد الخروقات الإسرائيلية، استهدفت مسيرة معادية سيارة رابيد على طريق السمخية في بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل، ما أدى إلى سقوط شهيد وإصابة 3 أشخاص بجروح من بينهم طفل بحسب وزارة الصحة. إلى ذلك أقدمت طائرة درون معادية على إلقاء قنبلة قرب عدد من مزارعي التبغ في بلدة عيت الشعب من دون تسجيل إصابات. وأطلق جيش الاحتلال النار من الأسلحة الرشاشة باتجاه الأحياء في بلدة ميس الجبل، وحلقت طائرة استطلاع معادية فوق بلدتي كفر حمام وكفر شوبة. من أمام قصر العدل في بيروت، أكد النائب إبراهيم منيمني أنه يقف إلى جانب حرية التعبير التي يمارسها الصحفيون، وذلك خلال وقفة تضامنية تزامنا مع التحقيق مع الصحفيين في منصتي درج وميغافون.
احنا اليوم هون متضامنين مع المؤسسات ومؤسسات الإعلامية اللي عم بتواجه الحملة الإعلامية اللي شنتها لوبي المصارف بهدف إسقاط عمليات الإصلاح وبهدف إسقاط كل محاولات اليوم مطلوبة من لبنان حتى ينعاد على السكة الصحيحة بموضوع المالة. هذه معركة بنعتبرها معركة مصيرية ومعركة أساسية بمصير هذا البلد. هذه معركة الشعب اللبناني وبقاء دولته وبقاء موارده المالية وحتى المودعين. فنحن بالنسبة لنا رح نكون متضامنين مع هاي الوسائل، تحديدا الوسائل الإعلامية اللي اليوم عم تتلاحق بسبب حرية تعبيرها أمام القضاء.
اقتصاديا، تحدث رئيس قسم البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة موكبي بلوس نسيب غبريل لإذاعة الشرق عن التعديلات التي أدخلت على مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف الذي أقرته الحكومة.
لغى موضوع إنشاء لجنة خاصة هي بتشرف على إعادة هيكلة المصارف، واستبدلت بالهيئة المصرفية العليا اللي هي موجودة، ولكن مع تعديل بأعضاء الهيئة المصرفية العليا. لمشروع القانون أكيد يعني في آراء مختلفة حوله، في بعض النقاط يعني ما بعرف ليش بعد موجودة في هيدا القانون يلي هي العلاقة بالمصارف التابعة والشقيقة خارج لبنان للمصارف اللبنانية. هيدي مصارف ما لازم تكون مشمولة بإعادة هيكلة المصارف داخل لبنان، لأنه الأزمة ما طالت البلدان يلي موجودة فيها. يعني هيدي النقطة عليها إشكال، وهيدي المصارف بالخارج هي يعني عم بتدخل إيرادات إلى المصارف، وهيدي الإيرادات بتروح للمودعين بالنتيجة. يعني هيدي هون نقطة استفهام على هيدا الموضوع. النقطة الثانية إلى علاقة يعني المشروع بيطال مش بس المساهمين الكبار بالمصارف وأعضاء مجلس الإدارة وودائعهم بالمصارف، يعني من ضمن التراتبية بيطال أيضا أولادهم وعائلاتهم وأفراد عائلاتهم. يعني إذا حدا عضو مجلس إدارة بمصرف وولاده بيشتغلوا ما بعرف وين خارج لبنان أو بقطاعات أخرى، شو ذنبهم هن ينطالوا ودائعهم وينشطبوا ودائعهم من خلال هيدا القانون؟
أعلنت هيئة إدارة السير والأليات والمركبات مصلحة تسجيل السيارات والأليات تعديل آلية حجز المواعيد على المنصة المخصصة لهذه الغاية، الأمر الذي بات يسمح للمواطنين الراغبين بإنجاز المعاملات بأنفسهم بحجز الموعد بشكل مباشر من قبلهم اعتبارا من الساعة 10 صباحا من كل يوم عمل من دون الحاجة إلى توكيل أحد عنهم، عبر الضغط على تنفيذ الخدمة بحضور صاحب العلاقة شخصيا، وذلك لتنفيذ معاملاتهم بالمركز الرئيسي في الدكويني. وذكرت المواطنين بأن يوم الاثنين من كل أسبوع مخصص حصرا للراغبين بإتمام معاملاتهم بأنفسهم، وأن الإدارة تشدد على أنها لن تتمكن من إنجاز أي معاملة من دون حجز موعد مسبق لها على المنصة في حال تطلب ذلك. ضمن إطار مكافحة تهريب الأسلحة عبر الحدود اللبنانية السورية، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة البقاع سوريا لتورطه في الإتجار بالأسلحة وتهريبها، وضبطت في حوزته أسلحة حربية. كما دهمت وحدات من الجيش تؤازر كل منها دورية من مديرية المخابرات منازل متورطين آخرين في بلدتي الكرك زحل وغز البقاع الغربي، وأوقفت المواطن عين عين الذي يعمل لصالح الموقوف عين حق. أشار عضو المكتب السياسي بحركة حماس سهيل الهندي إلى أن الحركة بدأت بدراسة المقترح الأخير المقدم إلى وفد قيادة حماس، وسنرد عليه فور انتهاء مشاوراتنا الداخلية، لافتا إلى أن سلاح المقاومة غير قابل للطرح أو النقاش ومتمسكون بحق شعبنا المشروع في المقاومة. ميدانيا، سقط 7 شهداء في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم. هذا فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف في الإسرائيلي للقطاع إلى 51,000 شهيد و116,343 مصابا منذ بدء الحرب في 7 من تشرين الأول 2023. في ثاني محطة في جولته الخليجية، زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الكويت، حيث استقبله ولي العهد الشيخ صباح خالد الصباح. وأعلنت الرئاسة المصرية أن السيسي وولي العهد الكويتي ناقشا الأوضاع في سوريا والجهود الإقليمية والدولية لحل الأزمة اليمنية ودعم الاستقرار في السودان. وأكد السيسي وولي عهد الكويت على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وتبادل إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، مشددين على رفضهما لتهجير الفلسطينيين من أرضهم. وصل الرئيس السوري أحمد الشرع في أول زيارة له إلى قطر، وفي منشور على منصة إكس كتب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: نرافق اليوم الرئيس أحمد الشرع في الزيارة الرئاسية الأولى إلى دولة قطر التي وقفت إلى جانب السوريين منذ اليوم الأول ولم تتخلى عنهم. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي ردا على سؤال لوكالة إرنا بشأن مكان انعقاد الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة أن مسقط ستستضيف هذه الجولة أيضا. تزامنا، أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد علي محمد نائيني أن الأمن الوطني وقدراتنا الدفاعية خط أحمر ولن يتم التفاوض بشأنها مطلقا. أعلن الحوثيون في اليمن أن ضربات جوية أمريكية استهدفت محيط صنعاء وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص وإصابة 29 آخرين. أعلن وزير الداخلية التركي علي يرليكاي عن توقيف 234 شخصا في إطار حملة اعتقالات دولية واسعة النطاق تستهدف عصابات الجريمة المنظمة، لافتا إلى أن 225 منهم داخل البلاد و9 في الخارج. قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن قرار الجزائر طرد 12 موظفا رسميا فرنسيا من أراضيها ردا على إجراءات قضائية في فرنسا مؤسف ولن يمر من دون عقاب. وأضاف: في حال اختارت الجزائر التصعيد فسنرد بأكبر حزم ممكن، مشددا على أن فرنسا لن يكون لها خيار آخر غير اتخاذ تدابير مماثلة. أفادت وكالة بلومبرغ بأن الصين أمرت شركات الطيران التابعة لها بعدم تسلم أي شحنات إضافية من طائرات بوينغ ضمن حربها التجارية مع أمريكا، وذلك رداً على قرار السلطات الأمريكية فرض رسوم جمركية بنسبة 145% على السلع الصينية. وأضافت أن بكين طلبت أيضاً من شركات الطيران الصينية وقف أي مشتريات من المعدات وقطع الغيار المتعلقة بالطائرات من الشركات الأمريكية. في الخبر الأخير، تضرب العراق عاصفة رملية غير مسبوقة أدت إلى تسجيل أكثر من 3700 حالة اختناق، كما أدت إلى انعدام في الرؤية في العديد من المناطق وعرقلت حركة الملاحة الجوية في مطاري النجف والبصرة الدوليين. كنتم مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.